بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. لا زالت قراءتنا موصوله حول معلقات الشيخ صالح الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى على الطحاوي. نعم.
اسم القدير هذا كما ذكرتم الاسماء التي سمى الله فيها المتكلمون، فانه
يعني المتكلمون فاعل يعني التي سمى المتكلمون بها الله. نعم.
فانه هم الذين اطلقوا هذا الاسم القديم على الرب عز وجل، والا فالنصوص من الكتاب والسنه ليس فيها هذا الاسم، وإراد اسم القدير باسماء الله هذا وخطا فلا يجوز فذلك الامور. الأمر الأول
إن القاعدة التي يجب يعني إدراج الاسم الآن الذي لم يرد عليه نقص من الكتاب والسنة في أسماء الله لا يجوز سواء القديم ولا غير القديم، طالما لم يرد في الكتاب والسنة يبقى لا، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، فلا يجوز أن نورد اسما لله لم ينص عليه كتاب ولا سنة. من مين اللي عرفك أن ده اسم الله؟ سؤال. أنت تقول من أسماء الله القديم، مين اللي أنا؟ مين اللي قال؟ يبقى لازم تقول قال الله قال رسول، قال الله قال رسول، ولهذا لا ينظر الى المعنى هل يشتمل على معنى حسن ولا معنى جميل ولا معنى كامل ولا معنى كذا، لا، الاول السؤال انت سميت الله بهذا ما دليلك؟ يبقى لازم اسماء الله سبحانه وتعالى توقيفه. نعم.
إن القاعدة التي يجب اتباعها في الأسماء والصفات ألا يتجاوز فيها القرآن والحديث، ورفض واسم القدير أو الوصف القدمي لم يأتي في الكتاب والسنة ليكون في إثباته أحد في النص.
على النص.
على النص. الأمر الثاني أن اسم القدير منقسم إلى ما يوصف به وإلى ما لا يوصف به، فإن أسماء الله عز وجل أسماء نفسه لأنها أسماء الحسنى، واسم القدير لا يوصف به لأن الله وصف به حكم الجود، والقدير هذا قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم.
يعني يحتمل القديم هذا يحتمل يكون مدح ويحتمل يكون ذم، فلما احنا نصف الله نسمي الله عز وجل به أسماء الله الحسنى، ومعنى حسنى يعني بالغة الغاية في الحسن، ومعنى بالغة الغاية في الحسن يعني أنه لا تحتمل وجه هذا ولا ذلك. عشان كده لما بيجي نصف الله عز وجل بالصفات اللي على وجه المقابلة ويمكرون ويمكر الله، يستهزئون الله يستهزئ بهم، الاستهزاء له وجه مدح وجه ذم، المكر له وجه مدح وجه ذم، والله موصوف بما يمدح بالممدوح منها. عشان كده احنا ما نقدرش ناخد الاسماء من هذه الصفات، الصفات اللي تحتمل كذا وكذا ما ناخدش منها اسماء، فلا نسمي الله بناء على قول الله ويمكرون ويمكر الله ويمكر الله، ما نقدرش ناخد منها الاسم نقول ايه؟ ان الله ماكر، ما نقدرش، ان الله مستهزئ، نقول ما نقول مثلا المستهزئ الماكر، لا لا يجوز. ليه؟ لا يجوز نحن نقول الله ماكر، مع ان الله قال ويمكر الله، ما ينفعش نقول المستهزئ مع ان الله قال الله يستهزئ به، لان هذه تحتمل صفه مدح وتحتمل صفه ذم، فجعلها في سياق المقابله هو ده اللي بيرفع الاشكال، لكن لما تقول المستهزئ الماكر باطلاق ما فيش وجه مقابله، انما امتى يتبين لنا وصف الله بها؟ تبين وصف الله بها على وجه المقابله، عشان كده دي الاسماء دي لا تذكر الا على وجه الايه؟ الصفر دي تدخل على وجه مقابلة يستهزئون الله يستهزئ به، يخادعون الله وهو خادعه، ويمكرون ويمكر الله. لكن ما ينفعش ان احنا نقول الله ماكر ابدا، ما ينفعش. الله ماكر ايه؟ المكر هذا يحتمل ذما ويحتمل مدحا باطلاق لا نطلق على الله الا ما لا يحتمل الا الكمال. انتبهتم يا اخوان؟ يبقى ما ينفعش احنا ناخد من ايه؟ من ويمكرون ويمكر الله ان احنا نسمي الله بانه ماكر او نسمي الله بانه مستهزئ. العله ايه؟ ها؟ ان دي تحتمل مدح وذم والاطلاق، مفيش ليه الكلام. علشان كده احنا ما نقدرش نصف الله بالمكر الا على وجه الايه؟ المقارنه. زي ما القران وصف الله بهذا، متى قيد نقول الله يمكر بمن يمكر بالمؤمنين، الله يستهزئ بمن يستهزئ به وبعباده، مفيش اشكال على وجه المقابله. لكن ما يجيش مثلا انا اخطو على المره اقول مثلا سنعيش مع مثلا اسم الله المستهزئ، يجي واحد يقول ايه دليل؟ نقول والله ده كتاب الله. ايه وكتاب الله؟ الله يستهزئ به. نقول انت جاهل، الله كده ركى كده بسم الله الرحمن الرحيم الله يستهزئ، ولا قال يستهزئون الله يستهزئ به، يخادعون الله وهو خادعه، ويمكرون ويمكر الله. فالقديم شرحه، القديم يحتمل، هو القديم ده صفة مدح مطلقة؟ لا، فليس كل قديم ممدوحا، ممكن يكون مذموم وممكن يكون ممدوح. لا،
الامر
الثالث هو ان نسب القريب لا يدعى الله عز وجل به، لانه مش حسنى، مش داخل الحسنى. الحسنى هو اللي يدعى الله به، ولهذا احنا ممكن نخبر عن الله عز وجل باخبارات معينه، لكن حال الدعاء ندعو بالايه؟ بالاسماء الحسنى، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى لما نيجي ندعو ندعو بالاسماء الحسنى التي بلغت غايه الكمال والتي لا تحتمل وجها اخر من الذم. نعم.
فلا يدع الله الغالب القائل يا قدير محضر ويا ايها القدير او يا ربي اسالك لانك القدير ان تعطيني كذا. فالاسماء الحسنى يدع الله عز وجل بها، فلذلك فذلك القدير ولله الاسماء الحسنى مدعوه بها. فالاسماء الحسنى يدعى بها يعني تكون وسيله لتحصيل صواب العبد، تكون وسيلة لتحصيل مراد العمل. ولهذا لم يلقي الوجه، ولهذا لم يدخل الوجه في الاسماء، ولم تدخل اليدان في الاسماء، ولا اشباه ذلك، لان هذه اتفاق وليست اسماء. والاسماء هي التي يدعى الله عز وجل بها، واذا تبين ذلك فننتقل الى المساله الثانيه.
لكن ما أطلق في الله عز وجل بأن له يدين بأن له وجه، وهذا من الصفات الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية يعني اللي يتعلق بذاته سبحانه وتعالى. فله يدان، له وجه، له عينان، له قدم سبحانه، له أصابع عز وجل وتعالى وتقدس. ونقول خبرية ليه؟ لأنها لأن اعتمادها على الخبر مش على العقل، بخلاف الأسماء، بخلاف الصفات الذاتية المعنوية مثلا، فهي يدل عليها العقل. العقل يدل على أن الله رحيم، على أن الله سبحانه وتعالى عليم، على أن الله سبحانه وتعالى سميع. دي حاجات العقل يدل عليها مع النص، لأنه لا يمكن أن يكون الخالق غير عالم أبدا ولا غير قادر. لا، لكن هل العقل يقول بأن الله سبحانه وتعالى يكون له وجه؟ مستحيل يكون الله بلا وجه، مستحيل أن يكون الله بلا يد. هل العقل يقول كده؟ نقول النص، إنما العقل لا يفرض شيئا هنا بنفسه، اللي هي إيه ضابطها؟ إيه اللي هي الصفات التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء لنحن، مش بالنسبة لله، فلا نسمي يد الله جزءا أو بعضا منه، انما بالنسبه لنا احنا اليد هذه والوجه هذه جزء او بعض، ديت محلها النص. فمثلا نثبت لله الأقارب لأن النص بيقول كده، لكن هل ممكن نقول يلزم من إثبات الأصابع إثبات الأظافر؟ لأن ما فيش أصابع بلا أظافر، ها نقول كده؟ ما نقولش. ليه؟ لأن احنا عايزين النص. يلزم نقول مثلا ان يلزم من اثبات اليد لهم سبحانه وتعالى اثبات الذراع، فنثبت ان اللي مثلا سبحانه وتعالى مثلا ذراعا، نقول لك هات النص. طول ما فيش يد كده موجوده بين الذراع، نقول لك هذا فين؟ في المخلوق ولا في الخالق؟ تقول في المخلوق، نقول لك طيب ليس كمثله شيء. لازم يبقى الصفات الذاتيه الخبريه، كلمه خبريه يعني ايه؟ يعني ان ما آل اثباتها الى النص، العقل ملوش دخل، لكن العقل له دخل في اثبات الرحمه واثبات القدره واثبات العلم واثبات كذا مع النص طبعا، لكن العقل له دخل لان الله سبحانه وتعالى لا يكون الا بهذا. دي الفرق بين الصفات الذاتيه المعنويه والصفات الذاتيه الخبريه. الخبريه يعني ان مصدر اثباتها انما هو النص ولا دخل العقل في ايه في ذلك ابدا. نعم. ده توسل مش دعاء. لكن لما تقول يا رحمن يا رحيم تدعو الله، لكن ما تقولش يا وجه يا يد يا يدين، لا، او يا رحمة الله، لكن اعوذ بعزة الله وقدرته، اعوذ بكلمات الله، تتعود بالصفه ماشي، لكن ما تدعو الصفه، ان تعود تدعو بالاسم، لكن الصفه تتعود بها تتوسل بها ماشي، تتعود وتتوسل لا بأس، لكن تدعو يا كذا يبقى اسم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا سميع يا بصير، لكن ما تقولش يا رحمه الله يا عزه الله يا قدرة الله، لا، أعوذ بعزة الله وقدرتي ماشي. نعم.
المثال الثانية استحاضة بالقول يمكن إلى أسماء الحسنى، الاسم يكون من أسماء الله الحسنى إذا سمعت فيه ثلاثة حروف.
انتبهوا، هذه مسألة مهمة احفظوها. إيه ضابط كون الاسم يكون من أسماء الحسنى؟ إيه الضابط؟ نعم.
الأول يكون مكانا في الكتاب والسنة، يعني نص عليه بالكتاب والسنة، نص عليه بالكتاب والفعل لا بالمصدر، وسيأتي تفصيل لذلك.
نعم، نص عليه فين؟ في الكتاب والسنة، نص عليه بالاسم لا بالفعل، ثم تاخذ الاسم من الفعل مثلا ولا بالمصدر، انما يوقف عليه بالايه؟ بالاسم، لانه توقيف. نعم. الثاني
ان يكون مما يدعى الله عز وجل به، الثالث يكون
مطلق
بفتح الكافرين مطلق غير مخصوص.
تمام، مطلق غير مخصوص. يبقى ثلاثة ثبوت بنص الكتاب والسنة، اثنين مما يدعى الله سبحانه وتعالى به لأنه كامل من كل وجه، ثلاثة يكون متضمنا لمدح كامل مطلق، ما يكونش مدح مقيد إنما يكون مدح مطلق. نعم.
وهذا يميل على كان القواعد
في منهج
اهل السنه والجماعه من اسماء الصفات الواحده، ان باب الاسماء الحسنى او باب الاسماء ابيض
من باب الافعال، وباب الافعال ابيض من باب الاصفات، وباب الافعال اعلى من الافعال، وباب الاسماء ابيض لنا الصفات اوسع، لانها ايه؟ كل اسم بيتضمن صفه. يبقى احنا كده خدنا من الاسماء الصفات وبعدين والزياده، فالصفات اوسع حيث ان الاسماء كل اسم يتضمن صفه، لكن هل كل صفه تضمن اسما؟ لا، لان باب الصفات اوسع من باب الاسماء، باب الافعال اوسع، باب الاخبار اوسع واوسع. يبقى إذن الأسماء أضيق شيء. ليه؟ لأن مآلها على النص الواردي فهي محصورة، فنأخذ من كل اسم صفة، من العليم العلم القدير القدرة وهكذا، من كل أسماء الله سبحانه وتعالى نأخذ إيه؟ نأخذ صفة. لكن هل من كل صفة نأخذ إيه؟ لا. نعم. فمتى من ينكرون فنصف الله عز وجل بالمرء، نصف الله عز وجل بهذا على وجه المقابل، فبنيجي ناخذ اسم؟ نقول لا، ما نقدرش ناخذ اسم. ففي الصفات ما نقدرش ناخذ اسماء منه، لكن الاسماء ناخذ منها الصفات، لان اسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن هذه الصفات، لانها اسماء حسنى فتتضمن ايضا صفات عليا، فكل اسم ناخذ منه صفه.
فقل باب الإخبار لله عز وجل أوسع، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء كلها. وهذه القاعدة تفهم بها أن الإخبار عن الله عز وجل بأنه طبيب في باب الله لا بأس فيه، لأنه مستمر على معنى صحيح.
بس شوف بقى إيه، قديم بلا ابتداء، ما نقولش برضه إن الإخبار على الله قديم لا بأس به، لأن إيه نوع القدم هذا؟ لكن لما نجيب العبارة كاملة مثال الصحابة رحمه الله تعالى، لأنه قديم بلا ابتداء، لما نخبر أن الله قديم بلا ابتداء نقول لا بأس، قديم بلا ابتداء. نعم. فلما قال
قديم بلا ابتداء انتبه المحظور فصار المعنى أكثر، ولكن من جهة الإخبار.
لأنه أوسع. الباب في هذا الإخبار أوسع.
أما من جهة الوصف وصف الله بالقدر هذا أفضل، لأنه لا بد فيه من دليل.
نعم.
وكذلك باب الأسماء وهو تسمية الله بالقديم هذا أفضل، فلا بد فيه من جميع الشروط الثلاثة التي ذكرت لك. والشروط الثلاثة غير منقبضة على اسم القديم وعلى مظاهره الصانع والمتكلم والمريد والإسماعيل.
لكن وجد هذا الصانع والمريد المتكلم في كلام مثلا بعض الائمه يبقى نقول هذا من باب الايه؟ هذا من باب الاخبار، هذا من باب الاخبار. نعم.
اولا
لكن ما قلتش يا متكلم يا مريد، واخد بالك؟ ما نقولش هذا. نعم.
اولا فذلك في النصوص فليس في النصوص اسم قديم فاسم صانعه فاسم مجيد فاسم متجنبه وان مريد وان قريب وان صانعه فله بحث ياتي ان شاء الله. ثانيا اسم الخبير لا يدعى الله عز وجل به، يعني لا يتقدم الى القائل به، لانه بذاته لا يحمل معنى متعلقا بالعقل فيسال الله عز وجل به، فلا يقول يا قديم معقول، لأنه لا
يتوسل إلى الله لأنه في ذاته لا يحمل معنى متعلقا بالعبد. أنت بتقول يا رحيم ارحمني، لأنك تحتاج إلى الرحمة في معنى متعلق بالعبد، يا رزاق ارزقني، فأنت في معنى متعلق بك أنت، فأنت تحتاج إلى رزق. طب يا قديم بقى أعطني إيه المعنى، إيه القدم ده دوره فيه، إيه المعنى الذي تحمله أنت في القدم ديت؟ مفيش. لكن العليم الحكيم الخبير العزيز القدير كل هذا تجد ايه معاني انت تحتاجها. وايوب يتنادى ربه ان مسني الضر وانت ارحم الراحمين، وذنوني ذار وغضوبا فظن ان لن اقدر عليه، فنادى في ظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وزكريا قال وانت خير الوارثين، يبقى هذه المعاني متعلقه بالعبد. انما القديم يعني ايه المعنى بقى اللي عايز تقوله في القديم؟ توسل الله به ايه المعنى؟ ما فيش. نعم. ما الدليل على ابن السماء المنعم؟ احنا نخبر عن ابن المنعم. نعم.
كما هي القاعده في هذه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فتم الفرق بين التوسل بالاسماء والتوسل بالصفات. فإذا من الشروط الذي ذكرناه هو أن تكون متضمنة على معنى كامل منقبض غير منقبض، وهذا نعني به أن المدح أن أسماء الله عز وجل هي متضمنة للصفات، وهذه الأسماء لابد أن تكون متضمنة للصفات الممدوحة على الإطلاق غير الممدوحة في حال، والتي قد تضم في حال أو ممدوحة في حال وغير ممدوحة في حال أو مسؤول عنها في حال، وذلك يرجع إلى أن أسماء الله يعني أنها زائدة من حسن النهاية.
إنما لتتضمن معنى كامل من وجهه معنى نقص وجه آخر، هذه لا تتضمن الغاية في الكمال. نعم.
ومعلوم أن حسن الأسماء يروح إلى ما اشتملت عليه من المعنى، ما اشتملت عليه من الصفة، والصفة التي في الأسماء الحسنى والمعنى التي فيها لا بد أن يكون دالا على الكلام مطلقا بلا تقييد وبلا تحصيل. فمثل القديم هذا لا يدل على معنى كامل مطلق، ولذلك لما أراد المصنف أن يضع اسم القديم أو اسم تنقيبه فأشحن قال قديم بلا ابتداء، وحتى الدائمة هنا قال دائما بلا انتهاء.
نعم. يعني سيكون القيد هذا بلا ابتداء بلا انتهاء رفع الإشكال في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، لكن من جهة الإيه؟ المعنى بس. لكن من جهة الله نقول للطحاوي رحمه الله تعالى ما الدليل على أن الله سبحانه يسمى بالقديم أو يوصف بالقدم، لكن من جهة المعنى بلا ابتداء بلا انتهاء رفعت الإشكال في ذلك. نعم. لكن احنا كما أخذنا في الدرس الماضي بأن طالب العلم لابد إذا وصف الله أو سمى الله سبحانه وتعالى أن يسميه بما ورد، وأن المصطلحات هذه لابد أن نتوقف فيها لا سيما فيما يتعلق بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، لابد أن نتوقف فيها على الوارد على النص. النص ما جاء بالنص فإننا نقول به سواء كان اسما أو كان صفة أو كان خبرا، فإننا نخبر عن الله بما حصل الإخبار به عنه سبحانه وتعالى، والصفات والأسماء وهذه كلها مبناها على الالتزام بما ورد في النصوص، لأن الله أعلم بنفسه ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه عز وجل. نعم.
هذه الأمر القديم طيبه بتوفير من البداية، وهذا يدل على مسألة من قديم بحاجة إلى إدراك بكلام حتى يجعل حقا وحسنا وحسنا ووصفا مشتملا على مدح الحق على مدح الحق. لهذا نقول ان هذه الاسماء التي تطلق على انها من الاسماء الحسنى يجب ان تكون مثل ما قلنا صفات نفس وكمال ومشقة غير مختصة، واما ما كان مقيدا او ما كان مختصا المدح فيه بحاجة النحاس فانه لا يجوز ان يطلق في اسماء الله. ولهذا مثال الحراقة أبي يوم الزيت مثل المريض والإرادة، فإن الإرادة منقسمة كده.
يعني لو سميت الله بأنه مريض، معنى في كثير من القرآن يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، طيب هنا إخبار عن الله سبحانه وتعالى. طب لما نيجي الآن نقول هل نسمي الله بأنه المريد؟ الآن احنا قلنا الضابط من ضمن ضابط أسماء الله إنها إيه؟ تتضمن كمالا مطلقا ولا مقيدا؟ كمالا مطلقا. طب لما نيجي الآن المريد هذا تضمن الإرادة، الإرادة هذه تمدح مطلقا ولا في إرادة محمودة وإرادة مذمومة؟ في إرادة محمودة وإرادة مذمومة. يبقى ننفع نسمي الآن المريد؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنه ليس فيه الصفة صفة المدح المطلقة بل المقيدة. نعم.
فإن الإرادة مقدمة كلا إرادة محمودة، إرادة الخير، إرادة المصلحة، إرادة النفس، إرادة وإرادة الموافقة للسلوك. القسم الرابع إرادة الشر، إرادة التجارب، إرادة ما لا يوافق الحكمة إلى آخره. وهنا سيتم الله بكل تويل لأن هذا مقدم، مع أن الله عز وجل يريد حتى جل ويصرف عليه الفعل، وهو سبحانه موصوف بدرجات كاملة. ولكن اسم المريد لا يكون من أسمائه لما يظن، وكذلك اسم الصالح لا يقال أنه من أسماء الله عز وجل.
إنه من أسماء الله لا يقال إنه من أسماء الله
لا يقال
إنه من أسماء الله
لا يقال إنه من أسماء الله عز وجل، لأن الصنع منقسم إلى ما هو
نعم ليس الصنع مدحا مطلقا، بل طارة يكون موافقا للحكمة فيكون مدحا، وطارة لا يكون موافقا للحكمة فيكون ذما. طبعا ده من حيث صفة في أو اسم الصانع وصفة الصنع، ومن حيث اسم المريد أو صفة الإرادة، لكنه جاء أن نخبر عن الله عز وجل بذلك، لأنه ورد الإخبار بذلك عن الله يريد الله بكم اليسر، الله عز وجل يعني صانع كل عامل وصنعته، أو خالق كل صانع وصنعته. نعم، لكن أقول يا صانع يا مريد يا متكلم، فالمتكلم كذلك ليس الكلام وصف مدح بإطلاق، طارة يكون مدحا وطارة يكون ذما. واحنا عندنا القيد المهم في أسماء الله سبحانه وتعالى أنها تتضمن إيه؟ صفات مدح مطلقا، ما تكونش غير مقيدة. نعم.
الله عز وجل يصنع وله سوره سبحانه، كما قال صنع الله الذي يصنع كل شيء.
نعم.
وهو سبحانه يصنع ما يشاء وصانع ما شاء، كما جاء في حديثه ان الله صانع ما شاء. ولكن لم يسمى الله عز وجل باسم صانع لان الصنع مقدم ايضا.
يعني ممكن واحد يقول طيب صنع الله وان الله صانع، يبقى اذا نسمي الله بأنه صانع، ورده في كتاب السنة، بس احنا عندنا كام شرط؟ ثلاث، لازم الاسم يجتمع فيه الثلاث. طب هو ورد، لكن نيجي للشرط الثاني يتضمن كمالا مطلقا، هل هذا الشرط متحقق هنا؟ مش متحقق هنا، يبقى ما نقولش انه من اسماء الله سبحانه وتعالى. نعم.
أيضا اسم المتكلم لا يقال بأسماء الله المتكلم، لأن الكلام الذي هو راجع من الأمر والنهي مقاسم إلى أمر بما فيه هو مواصف للحكمة، أمر بمحمود وإلى أمر بغير ذلك، ونهي عما فيه المصلحة، نهي عما فيه الخير، نهي عما فيه الخير، ونهي عما فيه الضر. الله عز وجل نهى عما فيه الضر ولم ينه عما فيه الخير، بل امر من فيه الخير، ولذلك لم يسمى الله عز وجل بالمتكلم.
نعم.
هذه الوجوه قد صفها المتكلمون على الله عز وجل، فسموا الله بالخبير، وسموا الله عز وجل بالمتكلم، وسموا الله بالمريد، وسموا الله بالصانع، الى غير ذلك من الاسماء التي جعلوها لله عز وجل.
يعني يبقى الشيخ صالح هنا عمم البحث بدل ما يجعله في القديم، عممه حتى يستفيد طالب العلم، ما يجي المريد ما يجي المتكلم ما يجي الصالح، يبقى عنده القاعدة انضبط. طيب يبقى احنا الآن قلنا لماذا لم نسمي الله بأنه المتكلم، مع أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه وأخبر نفسه، أخبر عن نفسه أنه يتكلم، ليه ما نسميش الله بالمريد، ليه ما نسميش الله بالصالح، لأنه ورد هذا في النصوص. نقول الغرض من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا نسميه باسم إلا إذا اجتمع فيه الشروط، من هذه الشروط أن تتضمن أوصاف كمال من كل وجه. أما إذا كان فيه صفات هي من وجه كمال وهي من وجه آخر نقص، يبقى لا نسمي الله تبارك وتعالى بهذا الاسم أبدا. نعم.
إذا تبين كذلك فإن الأسماء الحسنى هي مجموعة فيها هذه الشروط، واسم الخبير لم يجتمع فيه الشروط، لأن لم ينفرد عليه شرط من هذه الشروط الثلاث، والمؤلف معذور في ذلك بعض العذر، لأنه قال خبير بلا ابتلاء، أما الخالق غير الصانع، وذلك لأولا الخالق جاء في النص والصانع لم يأت في النص، ثانيا من جهة المعنى الصنع فيه كافة وليس ممدوحا على كل حال، الخلق هذا إبداع وتقصير فهو مصنوع، ثالثا الخلق مقسم إلى واحد، وأما الصنع فليس كذلك، هو الله الخالق الكريم المصور، الخلق يدخل بالأرض المراحل، الصنع لا، الصنع ليس كمالا، فممكن أن يسمع ما هو محبوب ويسمع ما هو مرغوب، يسمع بلا مرض ولا إنسان، وقد يسمع شيئا لا يوافق ما يريده. فلهذا اسم الخالق يشتمل على كمال ليس فيه نقص، وأما اسم الضمير فإنه يطلب عليه أشياء فيها نقص من جهة المعنى ومن جهة الإنسان. فلذلك جاء اسم الله القادر
نعم، لأن الخالق مدح من كل وجه، وأما الصانع فقد وقد. طيب نكتفي. نعم هذا عبد الله. قال لي بعض العلم، لكن هذا محل بحث، لأن احنا قلنا بأنه الأسماء لابد يشرفها ثلاثة صورة مجتمعة، ولا كان لي محل بحث إن شاء الله.
المسألة الثالثة أن قوله ضريح وغير كما ذكرنا عند أهل الكتاب يعبر عنه بالأول والتأخير كما جاء في النص. والله عز وجل أول إذنه من أهل الكتاب في ذاته وفي إظهاره، وآخر سبحانه في ذاته وفي إظهاره، وهو سبحانه لم يكن متصفا بصفاته وهو أول بصفاته، وهو سبحانه لن ينقطع صفاته بصفاته سبحانه وتعالى من أجيال أخرى. يعني أن هذه الذكر سبحانه آخرية بذات وصفات، وأولية سبحانه أولية بذات وصفات. فنقول علم الله عز
وجل. طبعا الكلام ده، الكلام ده له معاني استاتي إن شاء الله في قول التحول النيازي بصفات أزلية. لأن الشيخ هنا بيركز عليه يعني أزلي بالصفات في ذاته سبحانه وتعالى، أوليته في ذاته وفي صفاته، وآخريته في ذاته وفي صفاته. في ذاته وفي صفاته لما يجينا مبحث، هل صفات الله سبحانه وتعالى أزلية ولا لا؟ هل أسماء الله سبحانه وتعالى أزلية ولا لا؟ هل هذه طارئة؟ ولهذا التحول سيذكر في هذا المبحث لو معنى الخالق ولا مخلوق، معنى الرب ولا مربوب، ولا الله سبحانه وتعالى وصف انه خالق ولا رب الا بعد ان صار له مخلوق ومربوب. نعم. طبعا هذا عند اهل السنه والجماعه انه اوليه الله سبحانه وتعالى واخريه سبحانه وتعالى بذاته وصفاته، ما في شيء اسمه لم يكن فكان ابدا، ولا تعقلت معاني هذه الاسماء والصفات ابدا، بل الله سبحانه وتعالى لا يزال موصوفا بها، لها الصفات الذاتيه، لا يزال سبحانه وتعالى موصوفا بها عز وجل، ما تنفك عنه ابدا. نعم.
فنقول علم الله عز وجل اول، ورحمه الله عز وجل اولى، وخلقه سبحانه اول يعني صفاته بهذه الصفات كذاته سبحانه. هو الأول الذي ليس مثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، وهذا سيأتي له مزيد بيان عند قوله ما كان في صفاته قريب كما هو خطير، ولم يلزم بقوله شيئا لم يكن قبله من صفاته، وكما كان في صفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أزليا. المقصود أن التعبير عن صفات الله عز وجل بقولها أولى، والله عز وجل أول بذاته وصفاته، هذا هو أصول النص. أما نقول الكلام القريب أو تركه القريب، أما نقول الكلام القريب أو تركه القريب أو حكمته القريبة وأشباه ذلك، فإن هذا يرد وأيضا يحتمل معنى غير صحيح.
يعني يحتاج بتفصيل، لكن لما نقول أول أزلي يحتاج تفصيل، لكن لما نقول قديم هذا يحتاج إليه تفصيل، ما المراد بالقديم هنا؟ نعم. وكما قلنا احنا حتى لا نلبس على الناس انما نقتصر على الالفاظ الواردة والمصطلحات الواردة في النصوص الكتاب والسنة وفي كلام العلماء المعتبرين، ولا حاجة ان احنا نشغل الامة بمصطلحات جديدة ثم نعمد الى هذه المصطلحات نفسرها بالمعاني المقبولة. نحن نقول لا، الحمد لله الشريعة محفوظة المعنى ومحفوظة والجوهر ومحفوظة أيضا المصطلح واللفظ، فكل أمور العقيدة بالذات كفينا إياها، لا حاجة إلى إدخال مصطلح جديد ولا نحن نشغل الناس بمصطلح جديد. واحد يضع مصطلح ثم يؤلف كتابا في بيان هذا المصطلح، وبعدين يرد واحد عليه في كتاب آخر، يقوم آخر يرد على هذا الكتاب الذي يرد، ونشغل الأمة وهذا يلقى هذا وكذا، ما تقول في هذا المصطلح، ما تقول في هذا التعبير. نحن نقول إن التعبير عن الحق كما قرنا بالعز الحنفي رحمه الله تعالى، إن التعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية والنبوية هو سبيل أهل السنة والجماعة. سبيل أهل السنة والجماعة، نحن نعبر عن الحق بالألفاظ الواردة في الكتاب وفي السنة، واللي أجمع عليه السلف وصار عليه زي تقسيم التوحيد، زي تقسيم الإرادة، زي تقسيم المشيئة، كل مصطلحات السلف كفونا إياها وتجاوزت القنطرة في عصور العزة وعصور العلم. ما جيش أنا اليوم أخترع مثلا مصطلحا أراه أنا وبعدين أبرر له وبعدين أربي طلابا عليه وبعدين أحد وأعرضه وتنشغل بقى الأمة ردا وقبولا. طيب ليه؟ 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 أنا الآن عايز أحط مصطلح في العقيدة الجديدة، فين المسألة اللي في العقيدة تحتاج لمصطلح جديد؟ عرفونا كده، عايزين مصطلح، مسألة العقيدة تحتاج مصطلح جديد. السلف قصروا فيه، مستحيل. فين المسألة اللي في العقيدة تحتاج بحثان من جديد؟ إن السلف لم يكفونا إياه، مفيش. إحنا فقط نفتح كتب السلف ونتعلم منها ونستفيد ونتقيد بمصطلحات الايه؟ بمصطلحات السلف. ولهذا السلف لم يقبلوا قول من قال مثلا باثبات الحد او الجهه او مثلا كذا، بل هتجد انت في ثنايا هذه العقيده الطحاويه ستجد استدراكات على الطحاوي لم يوافق عليه، لانه خالف ما عليه الناس، لان المصطلحات تقبل وتقبل. تعالى عن الجهات والاعضاء والاركان، ايه تعالى عن الجهات والاركان، اي اعضاء ده واي اركان، ايه المراد، نرجع نفسر ايه المقصود بها مثلا. فالسلف لا، ردوا وبينوا، والعلماء استدركوا عليه. تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ده المصطلح الشرعي. تعالى عن الغايات والحدود والاعضاء والاركان، نيجي نسال الامام الصحابي رحمه الله تعالى يقول ايه المراد بالاعضاء وايه المراد بالاركان وايه المراد بالحدود ايه المراد بالغايات. هذه مساله مهمه جدا ننتبه اليها في امر العقيده بالذات، امر العقيده بالذات نقتصر عن الوارد على الوارد في الكتاب والسنه في مصطلحات العلماء اللي هم في عصور السلف، لان هذه المصطلحات تجاوزت الايه القنطره. ولهذا احنا تجد دي ملحظه مهمه وانا اركز عليه بين الحين والاخر، تجد احنا الان بننشغل بايه؟ ننشغل بايه؟ والاخوه تفترق وتختلف في 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 هذا البند، في هذا البند، في المصطلحات الحاسه دي، في تعريف الايمان، في تعريف كذا، في الاسماء والصفات، الاشياء اللي احنا بنحطها جديدا هي التي تشغل الامه. والا احنا لو ناخذ مصطلح السلف وبعدين نفسره، نحن نفسره ايه؟ عندنا كتب باندخار في تفسير هذه المعاني، يبقى نتصر على تفسيرها. طيب